إلى شباب نسيناهم وأهملناهم، حتى بحثوا عن الحياة في الماضي، حتى بحثوا عن الحياة. السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أيها الحضور الطيب الكريم الذي اعتز بكل خطوات مشكورة سعت إلى هذه القاعة لأهمية الموضوع وأهمية القضية، وسأبدأ باختصار وبالتحديد وبالتركيز في النقطة التي حددها لي الأستاذ أيمن الذي يدير هذه الجلسة. مصطلح الإرهاب، الإرهاب في دلالته الأساسية اللغوية بمعنى التخويف والإفزاع والتبزيع، هذا في المطلق العام. لكن الإرهاب يأخذ دلالات متنوعة بحسب من يوجه إليهم هذا الإرهاب. وحتى أصف لك، أضرب لذلك مثلا في التنوع الدلالي لهذه الكلمة في إطار المصطلح. لو إنسان يتجه بالتخويف والتفزيع لأناس آمنين شرفاء أطهار، فهذا إرهاب سلبي ممنوع، غير مقبول عقلا ولا منطقا على مستوى الفكر البشري قبل الديني. لكن لو كان الإرهاب متوجه إلى النصوص، متوجه إلى الفاسدين، متوجه لحماية الأمن من هؤلاء، فهذه دلالة إيجابية على المستوى العقلي كله. إذن السؤال الذي ينبغي أن نتوجه به في تحديد المصطلح ومناقشة المصطلح، الإرهاب ضد من؟ هذا سؤال مستحق. فالإرهاب ضد الآمنين هذا مجرم في الإسلام بحد الحرام، وشدد القرآن وبين أنه ينبغي أن يقتلوا أو يصلبوا إلى آخر الآية. ضد المدنيين هذا باتفاق الأديان، باتفاق العقلاء، باتفاق كل الناس، الآمنين المسالمين الشرفاء، الإرهاب ضدهم جريمة بلا خلاف. لكن ماذا عن بعض الآيات في القرآن؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به، يعني هذا إرهاب مقصود؟ نعم مقصود، وهو تخويف وتبزيع. نعم تخويف وتبزيع، لكن القرآن خصص هذا المعنى. ترهبون به من؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن الآية من أولها السياق قيد للمعنى، وهذه قاعدة في تفسير النصوص على المستوى العالمي ليس على مستوى اللغة العربية وحدها، في كل اللغات السياق محدد للمعنى. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وذكر القرآن قوة. لماذا؟ لتشمل كل أنواع القوة العلمية والاقتصادية والعسكرية والاقتصادية إلى آخر ذلك. إعداد القوة هو بالمعنى المعاصر بناء القدرة للدولة، لأن التلويح باستخدام القوة الكبيرة يحفظ الأمن للدول. الدول التي عندها بناء القدرة والقوة للدولة لو كانت تمتلك مثلا سلاحا نوويا، فإن من يريد أن يعتدي عليها وتملك قوة اقتصادية يفكر ألف مرة. لذلك التلويح في الوقت المعاصر، التلويح باستخدام القوة إنما هو سبيل لحفظ الأمن للبلاد من عدوان الآخر. إذن وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا في طريق ومعنى بناء القدرة. الله، وأمريكا بتعمل إيه، والاتحاد السوفيتي بيعمل إيه، وإسرائيل وصلت للنانو تكنولوجي بتعمل إيه، بتبني القدرة للدولة العلمية والعسكرية وكل أنواع القدرة. ترهبون به عدو الله وعدوكم باختصار بمعنى سلاح ردع للأمة، أن تمتلك سلاح ردع يمنع المخالف من أن يعتدي عليه. إذن الإرهاب هنا للأعداء، الإرهاب هنا لمن يريد أن ينهب الثروات، الإرهاب هنا لمن يأتي فيريد أن يستلب الهوية وأن يستلب حياتك وحياة أولادك وأرضك وثرواتك. ومنطق الدفاع إنما هو حق فطري أولا. يعني إيه فطري؟ ده الجسد، لو جاء جسم غريب على الجسد، الجسد يرفضه يقاوم. حق فطري، يخرج الطفل من بطن أمه وهو يقاوم هذه الحياة الجديدة، يصرخ يتحرك. وهو حق عقلي تعترف به العقول على مستوى العالم كله، حق الدفاع عن النفس، حق حماية الأوطان، حق حماية الهوية والثقافة والدين والمقدرات لأمر الناس. ومن هنا يأتي هذا البيان كبيان وتوضيح لبعد دلالي محدد للمعاني هذه. إذن هنالك فرق بين الإرهاب الذي عرفته أمريكا، الإرهاب ضد المدنيين، نحن مع أمريكا ومع العالم كله بأن هذا الإرهاب محرم ومجرم، والإسلام أوجب له العقوبة الشديدة في آية الحرام. والإرهاب الذي بالتفسير الذي ذكرته أمريكا يختلف عن الذي جاء في الآية. الذي جاء في الآية لحماية الأوطان، حق الدفاع عن الثروات الممتلكات، ترهبون به عدو الله وعدوكم. إذن الإرهاب نوعان، نوع ضد الآمنين، ضد المسالمين، ضد المدنيين، هذا مجرم ومحرم في كل الأديان في كل الفكر البشري. إرهاب بمعنى أن يكون لديك قوة ردع لتمنع العدوان، فهذا معترف به وهو محمود وتعمل له كل الدول بما في أولهم أمريكا وإسرائيل. كل دولة تريد أن تمتلك سلاح ردع، لأن التلويع باستخدام القوة إنما يحفظ للأوطان أمنها وثرواتها إلى آخر ذلك. بعض الناس يسأل، يا أخي طيب الآيات التي في القرآن قاتلوا المشركين، قاتلوا، ما هو الإذن بالقتال لمن ظلم؟ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. إذن ليس عندنا حرب هجومية، حرب دفاعية. إذا ظلمت وانتهك وطنك من حقك أن تدافع. لكن السؤال المستحق هنا والذي يبقى، هم يقول لك اقتلوا المشركين، اقتلوهم، قاتلوا، ها صح عندك حق، هذا سؤال مستحق، لكن ده جاء امتى؟ اقول لك ان اسراق قيد للمعنى، ده في اطار سورة التوبة، في سياق اناس لا يراعون لمؤمن الا، يعني لا عهدا ولا ذمة، وهم بدأوكم بالقتال اول مرة، دول اللي عايز ياخد وطنك ويقتلك وثرواتك وكله، هتقدم له هدية وتقول له عفوا يعني عشان تقول عليه متسامح، انا مش هدافع عن نفسي؟ اذا هذه الايات جاءت في سياق سورة التوبة في وجه اناس لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة، وهم بدأوكم بالقتال اول مرة. من المهم في اية، وهذه الاية كنا في أمريكا من سنوات ودعيت إلى معبد يهودي، هم جاءوا هنا بجمعية السلام الأمريكية إلى معهد مركز الإسلام عندنا، وبعدين عزموني فرحت، فكانوا داعيين ناس من الإخوة المسيحيين علماء ومن العلماء اليهود، ولازلت أحتفظ بالصور ورفعتها على الفيس، الذين حضروا إلى هنا اجتمعوا به هناك، وقال كل واحد يقول محاضرة، فقلنا محاضرة، فسأل هذا السؤال، يعني انت بتقول كذا؟ قلت له لا، انا هقول لك حاجة ابعد من كده. قال ايه؟ انا قلت حاجتين، حاجة دي والتانية اقولها لك. في محفل اناس لا يتربص بعضهم ببعض، بل نبحث جميعا عن المشترك الانساني الذي يكفل حياة كريمة امنة للجميع. هنعيش سوا في عمارة واحدة، وانت مسيحي وده يهودي وده مسلم، لكن لازم يجتمعوا عشان ينظفوا السلم ويشوفوا المية ويشوفوا النور في موقف إنساني مشترك يشوفوه، وهذا هذا حر في عبادته وهذا حر في دينه وهذا حر في اعتقاده، ده اللي اجتمعنا عليه وعلشان. فقلت له شوف في آية، وإن أحد الكلام لسيدنا رسول الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. يعني لو حد جه على كفره وعلى شركه واستجار به، يعني ايه طلب اللجوء السياسي، فيا محمد الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم اعلى رتبة دينية، فأجره اديله اللجوء السياسي، تعرض حتى يسمع كلام الله. قال له يسمع مجرد سماع، لم يقل يستجب ولا تفرض عليه شيئا، إنما من باب حب الخير أنت تبين له في كذا وكذا بدليله، فإن قبل وإلا فلا شيء عليه. تاب الرجل رفض وفضل في اللجوء وماشي. شوف ربنا يقول للنبي إيه، ثم أبلغه مأمنا. أنت مسؤول عن حمايته حتى وهو يختلف معك في الرأي. لذلك القاعدة الأساسية لا إكراه في الدين، وليس بعد قول الله قول. اسمع اللي هقولك عليها دي كمان، اجتمعت كلمة أئمة العلم، لأن دلوقتي الفيس والشيخ جوجل في قسمين، قسم علم بننتفع به وفي قسم كل إنسان بيعمل عالم ويحط حاجات ومنها اختراق ثقافي ومنها تفسيرات خاطئة. ثم العلماء يقولوا ايه، ليس في الاسلام شو اسمه سلطة دينية لاحد الا سلطة الدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. فيش حد ليه قال لا اكراه في الدين. طب قال للنبي ايه، اعلى سلطة دينية لست عليهم بمسيطر، انما انت منزل. في اطار هذه الايات فيش اكراه، وليس هنالك لاحد سلطه دينيه على احد. فكان اللقاء ان الاديان بريئه من تهمه الارهاب، الاديان كلها. وانا عايز اقول لكم ان النصوص التي تجدها في التوراه او الانجيل او القران، هتجد نصوص في الكتب الثلاثه تتحدث عن القتل والقتال ونحو ذلك، فإنما هي لدفع الشر وإسكات الظلم. والتفسير الخاطئ إنك تنقلها من سياقها وتعممها، لا، هذا اتهام. ولذلك الدكتور نبيل لوقا بيباوي يعني عالم مسيحي ومنصف وكتب كتاب عن الإرهاب. أنا ليه بجيب سيرته دلوقتي؟ لأن الدكتور نبيل قريب من حجرة المعلومات، قريب من المعلومات الحقيقية، فهل الإرهاب بالتقريرات اللي عنده لا دين له؟ من اللي بيشغل الإرهاب؟ ده كلامهم. قال وإنما الإرهاب صناعة سياسية لإدارة المصالح لأصحابها. وبعدين إيه؟ قال يستخدموا الدين بقى. ليه؟ لأن الدين قوة 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 إيجابية يجب أن نعترف. قلت انت تلبس حزام وتقول له فجر نفسك يروح لله، قوة ايجابية. طب وده حصل للاسلام بس؟ لا، حصل من اليهودية وحصل للمسيحية، ما حصل في القرون الوسطى من تسلط علماء الكنيسة ومحاكم التفتيش والحرب الصليبية. الصليب عنوان محبة وتعاطف ورحمة عند المسيحية، ولذلك نحن لا نقبل لهم وعلماء المسيحية لا يقبلون كذلك أن تنسب الحرب إلى الصليب. ده هو رمز محبة، ده رمز تسامح. وما حدث على أرض فلسطين من شارون ونحو ذلك لا يمكن، أو هتلر لا يمكن أن يكون معبرا عن اليهودية في شيء، وما حدث في القرون الوسطى لا يعبر عن المسيحية في شيء، وما يحدث من داعش لا تمثل الإسلام في شيء. ويمكن أنا في الكتاب جئت بتصريحات للبابا من جرائد أمريكية زي نيوزويك وتليجراف إلى آخره، بتبرر الإسلام من ساحة الإرهاب، وأن الإرهاب لا يمثل الإسلام، وأن داعش لا تمثل الإسلام من قريب أو من بعيد أبدا. ما المشكلة فين؟ مشكلة في الفكر. ما هو إحنا لو قلنا استخدموهم في النهاية استخدم شباب مسلم، المشكلة فين؟ أي عمل على الوجود كله هو قبل أن يكون فعلا كان فكرة. ولذلك إحدى اللي تركنا لشبابنا فراغ، ده كلام مهم بقى، من هنا يأتي الكلام المهم اللي أنا وحضرتك وكلنا نتحمل مسؤولية. احنا تركنا في شبابنا فراغ، والفراغ يدعو من يملأه، فكان الاخر اكثر جاهزية في ملء الفراغ في قلوب وعقول الشباب. هذه واحدة. الامر الثاني، ارجو ان تتسع صدور الجميع، والكلام نتجه لي اولا، نحن نصنع مشكلة الارهاب والتكفير في بلدنا، مؤسساتنا الرسمية. ازاي؟ بكل صراحة، هل وزارة الثقافة، وزارة الأوقاف، الأزهر، التربية والتعليم، هل في رؤية متوافقة لبناء الفكر عند الشباب؟ أم أن يعني تجد تصادما؟ تجد تصادما، والتصادم قد يصل إلى حد التعالي والسب والشتم أحيانا، إلى حد الاتهام أحيانا. نحن نفتقد الى هذه الرؤية. من الذي يصنع الفكرة في هذا البلد؟ وزارة الثقافة، الازهر، وزارة الاوقاف، التعليم، التربية والتعليم، دول اللي بيصنعوا الفكر. فين الفكر؟ غائب تماما. فانت صنعت فراغا خطيرا، الذي يملأه هو الاختراق الثقافي، لان الان حرب الافكار من اخطر الحروب التي تمول من الخارج. حرب الافكار لهدم الدول، لهدم المعتقدات. ومن هنا هذه المسألة تتم. هو احدث فراغا اولا بايجاد اسمع تصادم. ودلوقتي ايه اللي بيحصل على مستوى العالم الاسلامي؟ ان حول الصدام ما بقاش اسلامي صهيوني، لا ما بقولش يهودي، لان الصهيونية حركة سياسية لها، لكن اليهودية لا، اليهودية دي بدلا من ان يكون الامر اسلامي صهيوني، لا، بقى اسلامي اسلامي. ويبص الفرق بين كل، يلعب على ما يسمى بالاسميات الفكرية العرقيات، سواء على مستوى ضيق او مستوى كبير. هو ده حرب الافكار، حرب الافكار، التشكيك في كل شيء، النظر بروح العداوة الى كل شيء. مجرد ان انت تبقى مثلا، يعني مجرد ان انت ليك مظهر معين يخالفني، خلاص انا على طول في قالب جاهز عندي اروح حطك فيه. وبتقولك انت اول ما تشوفني كده، لا ده لابس جلابية وطاقية، يبقى من اياهم ده طاقية حاططني فيه. قوالب مبيتة واحكام مسبقة نتعامل بها، ماذا ينتج؟ ماذا تتوقع؟ ولذلك لن تنتهي هذه الفكرة بالتجريم واحدة، ويطلع نطلع احنا المشايخ، وتطلع الكنيسة، ويطلع الساسة، ويطلع الكل يقول لك التكفير والارهاب ده ممنوع وغلط وحرام. لن ينتهي. ومن ينتهي امتى؟ لا بد ان توجد رؤية واعية مشتركة يتفق عليها وينتقي عليها الجميع. نختلف في بعض الوسائل والآليات، ما بين وزارة الثقافة، ما بين وزارة الأوقاف، ما بين التعليم، تعليم ابتدائي وجامعي، ما بين كل أطراف عناصر صناعة الفكر في هذا البلد. لكن حينما يكون المشهد عند صناع الفكر والنخبة عراكا وصداما، المنتج يكون ايه؟ المنتج هو الشباب. هذه مسألة قد أطلت فيها، لأنها من أهم المهم إذا أردنا أن نتصارح. والأمر يطال الجميع، ينال الجميع، لأن الشباب هم مستقبل الأمة. الأمر الثاني، يجب أن نعتبر الفجوة التي تعاني منها الأوطان فهي فجوة تصرف الناس بحق وتصرف الشباب عن أن يتأسى بهذا الدين ولا بالمشايخ ولا بالعلماء اللي عندنا ولا حتى بوزارة الثقافة. إيه الفجوة الخطيرة دي؟ ليس لنا موقعا على الخريطة العلمية العالمية. فين احنا من وكالة نسب؟ يا مؤمن، يا ولما اقول مؤمن يبقى كلمة مؤمن تضم المسيحي واليهودي والاسلام، انه مؤمن بوجود اله. اما اقول مسلم يبقى خص المسلم بس. يا مؤمن، يا كل انسان بوكالة نسب تعمل في اطار آية قرآنية امرنا الله بها. المسلمين دول كانوا اولى الناس ان تكون لهم وكالة نسب. الكلام ده دروايب، ها؟ ليس بعد قول الله قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق. وكالة نسب تنظر كيف بدا الخلق والمسلمون لا يدرون. لما سقطنا ولم يصبح لنا موقع، لم يصبح لنا موقع على الخريطة العلمية العالمية، الشباب كفر بينا، كفر بالمعنى اللغوي، يعني خلاص ما بقاش يعتني بينا. هو عينه لا مرة واحد بيقول لي أطلع الكتاب موجود تقرون من دهولكو إهداء، لكن أنا عايز القضايا دي المهمة. عايز بيقول لي نحن أمة ترتد إلى الوراء. قلت له أيوه، وليهم حق، المعاصرين يرتدوا للوراء والشباب. قال ليه؟ قلت له احنا بنعمل عمارة بتتهب على دماغ اللي ساكنين فيها، وهو بنى هرم عايش اكثر من 7000 عام، يبقى هيروح للعظمه دي؟ الواقع بتاعك ما فيش. فاما يروح يرتد الى الوراء الى مبدا العظمه، بنوا حضاره وبنى هرم عايش اكثر من 7000 عام وانت بتعمل كبر بتهب قبل ما يتفتح. احنا لابد ان نتجاوز كل شيء. انا وانا جاي في بعض الشباب بيسالني، قلت له ما دناكش تسأل وتنحصر في فكرة الإخوان ومش عارف دول سلفية ودول كذا. الأجيال اللي جاية هترمي ده كله وتشوف طريقها. الأجيال اللي جاية هتحل المشكلة دي، ما تعملش همها. وأنا وأنت والجماعة العواجيز القبر هيخلصهم من الحكاية دي وتدفن المشاكل دي معاهم. الشباب النهاردة هم مستقبل الأمة، وإحنا من نصنع هذا الفراغ؟ نحن الذين أهملناهم ونسيناهم. ولذلك أنت لا تنزعج حين ترى فكر الإرهاب وفكر التكفير وهذا الفكر، لأن البيئة مهيئة لهذا الأمر. من الأمور الخطيرة جدا جدا أن الفكر الإسلامي لما أنت تنظر في مسألة التكفير، مسألة التكفير احنا بنبص لها ليه في المجتمع؟ لان هي تتجاوز حرية العقيدة. لان اول ما بيقول فلان كافر بيستحل دمه ويستحل ماله ويستحل، بتترتب عليها احكام خطيرة جدا. طيب ده عندنا التكفير بالاكراه ممنوع ولا يجري. يعني لو حد قال غصب عنه انا كافر عشان خايف ده لا يكفر، ونطق بكلمة الكفر ولا يكفر. وانتوا عارفين حكاية في الحديث الصحيح الذي نزل فيه قرآنا يتلى، عمار بن ياسر لما مسكوا المشركين قلت يا بطل قول في محمد تحت وطئة التعذيب والإنسان ليه طاقة، قالوا له قول في محمد رسول الله كلام سيء، قعد يشكل في النبي، وقول في آلهتنا كلام طيب، قعد يمدح في الآلهة. وبعد ما سابوه بيفكر النبي ومكسور وبيشكل يقول يا رسول الله ويشكل، شوف الادب. والنبي له وحي، فقال له منك؟ قال ما تمسكوا بي وما تركوني الا بعد ان نمت منك، يعني قلت في كلام وحش بس الادب يقتضي كده، ومدحت الهته. اسمع، ليتنا نتعلم من سيدنا رسول الله انه كيف قلبك. انت شايف اصل الايمان مسألة قلبية مش مسألة كلام. كيف تجد قلبك مؤمن يا رسول الله؟ قال فان عادوا فعد، اشتد عليك تاني اكتب زي ما انت عايز وقول كلمة الكفر. وايضا لا يتهم إنسان إن قال كلمة الإيمان وحد يتهمه بالتخوين لأن نيته مش عارف إيه. ممنوع ممنوع تمشي على الناس كده وتقول أصله كذا. لا ده حتى لو اختلف معاك، حتى لو قام بينك وبينه معركة، حتى ما تكفرش حد، عشان الحتة دي لو فتحناها تبقى صعبة. إزاي؟ سيدنا أسامة لما كان في معركة وقتل الرجل بعد ما وقع كده على ظهره، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قتل سيدنا أسامة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال ما قالها عن إيمان يا رسول الله. قال هل شققت عن قلبه؟ انت فتحت قلوب الناس وتفتشوا فيها؟ اصحى تجرؤ الحتة دي. اللي يحاسب الناس ورب الناس، اللي يحاسب الناس ورب الناس. وأيضا الإعذار بالجهل، لو واحد جاهل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أما كنت في أمريكا في فترة الشباب وكنت بتعلم في جامعة UCR، وبعد 20 سنة كنت في مهمة علمية، كنت أستاذ مشارك ساعتها في جامعة ليسي في إنجلترا، فلقيت الجماعة والوقت الجماعة اللي معايا هنا شافوا البنت الملحدة اللي من الصين وأنا بدرس لهم في جامعة قناة السويس، عملت حادثة في عربية فراسي اتفتحت ورحنا المستشفى، وانا ماشي بعد الفجر واخد لهم كتب وحاجات هدايا وكده وشوكولاته، ويعني الاحسان دول ضيوف عندنا وغرباء. البنت اصرت لازم تيجي تشوفي. يا بنت انت من الصين وما تعرفيش الشيخ جوجل حتى بيتوه في الحواري بتاعتنا، لو تديله كده الخريطه تبص تلقاها في الحواري بتاعتنا، ما يقدرش يجي. واصرت وقعدت تسال وتتصل بالتليفون لغاية ما جت. الناس في فطرتهم خير حتى ولو كان ملحدا، الناس في فطرتهم خير حتى ولو كان غير مسلم. ثقوا أن الله عز وجل خلق هذا الإنسان وكرمه، ولقد كرمنا بني كل بني آدم. وانت ما تعرفش مستقبل الناس دي ايه. البنت جت وطلعت وقعدت وأكرمناها وطمنت علينا، الكل قاعد يقول لي طب دي ما امنتش ليه؟ قلت له يا اخي لما تشوفنا حلوين زيها يبقى تؤمن. هي جايه من الصين وشوف الحضاره وشوف النظافه وشوف النظام، وجايه شوف الزباله عندنا وشوف الكذب عندنا وشوف الفساد اللي عندنا وشوف حالنا، ما احنا اصبح حالنا اصبح يصد عن سبيل الله. لذلك ينبغي المريض أول نقطة في العلاج أن يصارح نفسه، وأنا أول واحد مدان ينبغي أن نصارح أنفسنا. كل أستاذ جامعة بيتاجر بكتابه عشان ياخد من الطلبة، ده مخطئ وأنا أوله. أنا لا أفعل ذلك لكن لا أستسلم. كل مدرس حول لدروس تقوية عشان كذا وكذا يبقى. احنا من حالنا بتقول الشباب، طب دلوقتي اعلامنا مسؤول برضو ما دام ذكرنا الازهر والثقافه وكل. احنا ظهرت قنوات يا جماعه اسمع فيها ادفع وقول. تاني ادفع وقول، انا اديك مساحه تدفع لي 3-4 آلاف جنيه هديك ساعه في الوقت الحيوي، يقول لي خلاص ادفع وقول. وزيها في المحليات عندنا أسس الفساد في مصر، خلي بالك ادفع وخالف ادفع وخالف. هو يعني لما تكون سيادتك مثلا ليك مبنى دي انت ملتزم بالقانون، بس يعني زدت شقة لأن اللي جنبيك طالع 7 واللي جنبيك طالع 5، ده عندنا. وبعدين يروح محرر لك كل المحاضر من الدفتر، اذا كان الحالة دي ممكن يتحرر لها ايه اللي ممكن يتحرر؟ يفتح المحضر بتاعه ويروح محرر لك كل المحاضر، ويجي يقول لك ده لو قالوا لي كده مرة كل نشحت فلوس ونعمل معهد الناس تتعلم بالنظام ومدرسة للمجتمع. قالوا عايزين دور، قلت لهم مدرسة. عايزين دور، قلت له مدرسة. انا بشحت مليم تعريفة. قال ادفع فلوس. قلت له الله انا بشحت قرش تعالى تقول لي ادفع فلوس؟ حاجات دي مهمه عشان لابد من اصلاحها. فقلت لهم لا مش هينفع. راح عمل لي 6-7 محاضر وإن دي مش مؤسسة خيرية ولا مدرسة، ده دي عمارة لي وعمل فيها مخالفات وكذا 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 إلى آخره. يعني إيه؟ يعني الفساد بقى مقنن بالقانون، بيستخدم القانون عشان ياخد بفلوس. وبالتالي نزل الوحي، يعني نزل الوحي عليهم وقال لهم بتحتي أنا كذا وكل اللي حواليه دي الناس كذا. احنا حالنا وصل الى وضع مزري، وان لم نصارح انفسنا عشان نبقى بس نحصل اسمه المستوى الانسان، ان نبقى بني ادمين انسان انسان بس، زي البنت اللي جات من الصين وزي الاولاد اللي كانوا في امريكا وكانوا في انجلترا، وكنت بجد منهم الحرص ورد الفعل الكويس، مجرد انسان عايش. وبعدين يأتي الدين ده بيجملك بقى، الدين قوة جمالية إضافية، وقوة تدفع إلى الخير، وقوة تدفع إلى التسامح، وقوة تدفع إلى كذا. إنما نحن أهنا أنفسنا كثيرا، لذلك إحنا في الفساد طالعين الأوائل، في العلم طالعين بعد الأخير ساقطين. إسرائيل عندك بتشتغل في النانو تكنولوجي، وإحنا لسه شوف حالنا عامل إيه.
لماذا أنا إرهابي؟ ولماذا أنت كافر؟